بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
تفسير سورة الفاتحة للشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وبينا وجه هذا السؤال مع أن الله عز وجل قد هدى الإنسان وحباه فصار من أهل الإسلام، وذكرنا ألوان الهدايات التي يفتقر إليها العبد كل الافتقار ولا يستغني عنها بحال من الأحوال، فإذا كملها فعندئذ فهو بحاجة إلى هداية أخرى وهي التثبيت. وأما الصراط فقد قرأه الجمهور من القراء بالصاد الصراط، وقرأه بعضهم بالسين، والقراءة بالسين فسرها بعض أهل العلم بأنه مأخوذ من الاستراط، من الاستراط وهو الابتلاء. فقل فلان يسترط الطعام، أي أنه يبتلعه ويلتهمه، فكأن الطريق يلتهم المارة أو يبتله المارة. ومعنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه، استقامة مع الوضوح، فهو طريق الله التي نصبها لعباده، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام: وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحد بطاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن الشهادة الأولى تدل على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، والشهادة الثانية فيها ما يقتضي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، لأنه رسول الله أرسله للناس ليبين لهم ما يحتاجون إليه، فينبغي أن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقطة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا وهو معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام به. هذا مضمون ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في بيان حقيقة الصراط المستقيم. وقد بين بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن الصراط المستقيم يعني أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من ألوان العبوديات المتعلقة بالعلم والعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا يتطلب أن تعلم مراد الله عز وجل منك في كل حال وفي كل وقت، وأن تعلم ما نهاك الله عز وجل عنه، ثم تحصل لك إرادة جازمة على الامتثال، فعل المأمور واجتناب المحظور، مع محبة محبة الله عز وجل ومحبة دينه، ومع كراهية الشرك وكراهية أهله. هذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلب العبد من العلوم والمعارف والإرادات ما يهتدي به في ذلك إلى الصراط، إلى الصراط المستقيم. مع أن العبد حصل له هدى مجمل، هدي إلى الإسلام، لكنه بحاجة كما ذكرنا في أول هذا اليوم، بحاجة إلى معرفة التفاصيل، وبحاجة إلى التوفيق والإلهام من الله عز وجل والتسديد، فيكون سالكا الصراط المستقيم. وإلا فالأهواء غلابة والشهوات متمكنة ومغروزة في النفوس، وقد ركبت النفوس تركيبا ومزجت مزجا أكيدا مع هذه الشهوات. وأما الشريعة فقد ركبت على خلاف داعية الهوى، ولذلك فإن بعض أهل العلم الشاطبي رحمه الله يقولون إذا التبس الأمر عليك بين الحل والحرمة فانظر أين الهوى، انظر أين الهوى. فغالبا ما يكون حكم الشرع على خلاف داعية الهوى. والإنسان ظلوم جهول، والأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فهو بحاجة دائما إلى علم مفصل يزول به هذا الجهل، وهو بحاجة أيضا إلى عدل في كل أحواله حتى لا يظلم، عدل في محبته وعدل في بغضه وعدل في رضاه وعدل في غضبه وعدل في فعله وعدل في تركه، وإلى عدل في إعطائه ومنعه وأكله وشربه. فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي الجهل، وإلى عدل ينافي الظلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على الصراط المستقيم. ومن تأمل أحوال العباد، من تأمل أحوال الناس، وجد أن أكثرهم ناتب عن هذا. فإذا أحب جعل محبوبه في أعلى المراتب والدرجات، وأضاف إليه من الألقاب ما لا يدعيه لنفسه ولا يستحقه، وإذا أبغضه وشنأه جعله في أسفل سافلين، وأضاف إليه من المساوئ والقبائح ما ليس فيه، كل ذلك اتباعا للهوى، وهو لا شك يدل على قصور في عقل الإنسان، وعلى اعتلال في النفس، واختلال في مزاج العبد ومداركه. فإن العاقل لا يفعل ذلك فضلا عمن حباه الله عز وجل بالتقى والورع. فينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في حبه وفي بغضه. فليست القضية أيها الإخوان أن نحفظ بعض المعلومات، أو أننا نقرأ بعض الكتب، أو أننا نحضر بعض الدروس، أو نحفظ بعض المتون، أو نحن هذا، بل نحن بحاجة إلى تدين حقيقي، وإلى عقل رزين راجح نزن به الأمور، فلا يحصل منا الجهل ولا يحصل منا البغي والعدوان. وأكثر ما يقع بين الناس من الشر أيها الإخوان والتفرق والتشرذم والاختلاف إنما هو بسبب قصور أحد هذين الأمرين، إما لنقص العلم فيجعل أمورا لا توجب التشرذم والتفرق يجعلها موجبة للمفاصلة والمفارقة، أو أنه يكون متبعا للهوى فيحصل منه العدوان والبغي، فيحصل منه تجاوز مثل هذا. ومن فتش في نفسه أيها الإخوان وجد أنه لا يكاد يخلو من مثل هذه الأمور في حال رضاه وفي حال غضبه. والمسلم من سلمه الله، والمعافى من عافاه الله تبارك وتعالى، ولا يزكي أحد نفسه. ومن لم يمن الله تبارك وتعالى عليه بهذا العلم المفصل والعدل المفصل فإنه يكون فيه من الظلم والجهل ما يخرج به عن الصراط المستقيم بحسب ظلمه وجهله. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى أن قال: ويهديك صراطا مستقيما. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو قريبا من آخر حياته، فكيف بحال غيره؟ الله يقول له: ويهديك صراطا ويهديك صراطا مستقيما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام. الصراط المستقيم أيها الإخوان لا يمكن أن تكون متصفة الصراط بذلك إلا إذا كانت موصوفة بجملة أوصاف، أولها الاستقامة، أن تكون مستقيم لا إعوجاج فيها، والخط المستقيم معروف هو أقصر طريق بين نقطتين ليس فيها إعوجاج، والأمر الثاني أنها موصلة إلى المقصود، تكون موصلة إلى المقصود، والثالث القرب، وهذا حاصل لزوما لأنه إذا كان أقرب طريق أو الخط الأقرب بين نقطتين فمعنى ذلك أنها تكون قريبة. الأمر الرابع السعة للمارين عليها، والخامس فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن تكون طريقا متعينا للمقصود. وهنا سؤال، وهو أن الله عز وجل أفرد الصراط وعرفه بتعريفين، اهدنا الصراط ما قال الشروط، وعرفه بتعريفين، الأول الصراط، ثم بعد ذلك وصفه بالاستقامة، الصراط المستقيم. فهذا كله لماذا؟ يقال هذا يدل على تعينه واختصاصه بخلاف السبل، فهو صراط واحد، الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو طريق واحد، والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجمع السبل وأفرد الصراط. وبهذا نعلم غلط من يقول بأن الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وبهذا أيضا نعلم غلط من يقول بأن كل واحد من المجتهدين مصيب، فهذا غير صحيح، إلا إذا قصد به أن الإصابة تتوجه إلى أنه فعل ما أمر الله عز وجل به فاجتهد إن كان أهلا للاجتهاد، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما أنه وقع على الحق في المسائل المتعارضة التي يكون الحق فيها واحد عند الله عز وجل فهذا غير صحيح، فإن الحق في أحد القولين إلا إن كان ذلك من قبيل اختلاف التنوع. فالمقصود أيها الإخوان أن العبد عليه أن يتحرى الحق والصواب ولا يغتر بفتوى المفتين، فإن الفتوى لا تغير حقيقة الحكم عند الله تبارك وتعالى. بعض الناس يبحث عمن يسوغ له، يذهب إلى هذا وهذا وهذا من أجل أن يرجع إليه امرأته التي طلقها، ويذهب إلى هذا ويسأل هذا، أو يسأل بعض المتساهلين من أجل أن يفتيه بجواز معاملة مالية أو تحليل صفقة أو تحليل أمر تشتهيه نفسه ويميل إليه طبعه، وهذا في واقع الأمر لا يغير من حقيقة الحكم، وإن أفتاه في ذلك لجنة شرعية أو أفتاه أحد من المنتسبين للعلم. فالطريق واحد والحق واحد، فلا ينبغي للإنسان بحال من الأحوال أن يتخير وأن يتتبع الرخص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والحاكم وابن حبان في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لأصحابه خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. تأملوا في دخول أل على الصراط، القاعدة في هذا الباب أن الألف واللام إذا دخلت على موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره، أحق بتلك الصفة من غيره، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، فهذا الصراط موصوف بالاستقامة وقد دخلت عليه أل، فدل ذلك على أنه أحق بهذا الوصف وأجدر من غيره. وأن هذه تفيد العهد العلمي والذهني، فهو صراط معهود لدى المخاطبين، عرفوه فسألوا ربهم تبارك وتعالى أن يهديهم إليه. ولهذا نعلم الفرق بين مجيء الصراط هنا معرفا بأل، وبين مجيئه في بعض المواضع الأخرى منكرا. الله عز وجل يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما قال وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فذكره منكرا، قال ويهديك صراطا مستقيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فما الفرق بين هذا وهذا؟ من جواب يمكن أن يقال بأن هذه المواضع التي نكر فيها ليست في مقام الدعاء، وإنما هي في مقام الإخبار، فكأنه أخبرهم عن الصراط المستقيم، قال لهم الصراط المستقيم الله عز وجل هداك يا محمد صلى الله عليه وسلم إليه، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليه، فمالت النفوس وتطلعت إلى هداية الله عز وجل أن يهديها إلى هذا الصراط المستقيم الذي وصفه وأخبر عنه، فبعد أن عرفوه قالوا يا رب اهدنا الصراط المستقيم الذي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء إليه بعد أن هديته إلى ذلك. ثم لاحظ هنا قال اهدنا الصراط المستقيم، فعرفه بأل ثم وصفه بالاستقامة، ثم بعد ذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، فعرفه بإيش المرة الثانية بالإضافة، صراط الذين أنعمت عليهم. فهو في كل موضع من هذه المواضع محدد بالوصف الكاشف الذي لا يجعل فيه التباسا، فهو صراط مستقيم، وهو صراط من أنعم الله عز وجل عليهم، فلا ينبغي أن يلتبس بالطرق والسبل الكثيرة التي تكون موصلة إلى النار وإلى سخط الله عز وجل. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه يمكن أن تكون من قبيل البدل أو عطف البيان، والفرق بين البدل وعطف البيان ظاهر، وهو أن عطف البيان أوضح من البدل، يعني الثاني أوضح من الأول. حينما تقول الآن جاء أبو حفص عمر، أيهما أوضح، أبو حفص ولا عمر؟ أيهما أشهر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر أشهر، فإذا جئت بالثاني أوضح، كان ذلك من قبيل عطف البيان. فالمقصود هنا أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم، إذا قلنا إن هذا أوضح من قوله اهدنا الصراط المستقيم فيكون عطف بيان. لماذا يكون أوضح؟ لأن الصراط المستقيم كل أحد يدعيه، لكن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا خرج اليهود والنصارى وكل طوائف الضلال، كل من عرف الحق وأعرض عنه، وكل من جهله فضاع وضل في أودية الردى. فإذا قلنا إن هذا أوضح وأظهر في التحديد فيكون من قبيل عطف البيان، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أليس البدل هو إضراب عن الأول إلى الثاني في حقيقة معناه؟ فكيف أضرب عن الأول وهو وصف الصراط بالاستقامة؟ نقول لا إشكال في هذا، الذي هو من قبيل الإعراب والإضراب هو عطف الاشتمال أو عطف البعض من الكل. ما معنى عطف البعض من الكل أو عطف الاشتمال؟ قضية سهلة، أنا حينما أقول مثلا أعجبني الكتاب غلافه، أم لما أقول أعجبني الكتاب ماذا تفهمون؟ كل الكتاب، المعلومات التي فيه والصياغة والورق والطباعة وكل شيء، أعجبني الكتاب، ليس عندي ملاحظات. لكن لما أقول أعجبني الكتاب غلافه بدل من الكتاب، فلما تسمع أعجبني الكتاب ثم يقال غلافه، أعرضت عن الأول وبينت لك أن اللي أعجبني فقط الغلاف. أعجبتني السيارة لونها، لما تقول أعجبتني السيارة يعني كلها من الداخل والخارج وصناعة السيارة وهيئتها وما يتعلق بها، لكن لما أقول لونها إذن نوعية السيارة وجودتها لا أعرض عنها، فهذا يسمون عطف بعض من كل. تقول أعجبني زيد عينه، لكن قد لا أعجب بيده أو شعره أو غير ذلك أو طوله أو قصره، لكن أعجبت بعينيه فقط، فهذا يسمى بدل بعض من كل. والثالث اللي هو عطف الاشتمال أن تذكر صفة، تقول أعجبني زيد سمته، أعجبني زيد وقاره، فعلمنا أنه ليست هيكل زيد وجسده أو كلامه أو نحو ذلك، وإنما وقاره سمته وما إلى ذلك، هذا يسمى عطف اشتمال، بدل البعض من الكل. وبدل الاشتمال هذا اللي فيه الإعراب عن الأول، ثم تحدد الذي أعجبك بالضبط حتى لا يتوهم السامع أنك أعجبت بكليته، لا. أما بدل الكل من الكل كما هنا فليس فيه إعراب
ولا إضراب عن الأول، وإنما هو بمنزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة فقط. فإنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم كأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله عز وجل، فقال قد سلكه سالكون قبلكم. هذا الصراط الذي تدعون الله أن يسلككم فيه اهدنا الصراط المستقيم قد سلكه سالكون. ولا شك أن هذا أدعى للنشاط وقوة القلب والثبات على الطريق والتشمير فيها، فإن الإنسان قد يستوحش من قلة السالكين. ومعلوم كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأكثر الناس بعداء عن الحق، معرضون عنه، ناكبون عن سبيل الله عز وجل، إن أطعتهم أضلوك. فإذا قد يستوحش الإنسان في هذا الطريق لقلة من سلكه، فإذا تذكر أن هذا الطريق قد سلكه سالكون قبله فإن نفسه تنشط لاتباعه وسلوكه. كما إذا سألك إنسان عن طريق يؤدي إلى مقصوده فذكرت له هذا الطريق حصل المقصود، ثم تقول وهذا الطريق قد سار عليه فلان وفلان وفلان ممن يقتدى بهم، فإن ذلك يكون أدعى لنشاطه ووثوقه وقوة قلبه وعزيمته. فالله عز وجل بيّن لنا هذا بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فالنفوس مجبولة على التأسي والاتباع، وبحاجة إلى تقوية وتنشيط، وبحاجة إلى حث. فإذا قلت للإنسان مثل هذا الكلام كان أدعى إلى صبره، لأن النفس قد تضعف وتستوحش ويحصل للإنسان التثبيط وما إلى ذلك. والمقصود أن هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم تفصيل بعد الإجمال، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ من هم أهل سلوكه؟ فقال هذا صراط المنعم عليهم الذين أحبهم الله واجتباهم فصاروا من أهل عبوديته. ولاحظوا هنا أنه قال صراط الذين، فأضاف الصراط إلى الاسم الموصول المبهم. ليه ما قال هذا صراط فلان وفلان وفلان وفلان؟ لماذا لم يسمي؟ لماذا أضافه إلى مبهم موصول صراط الذين أنعمت عليهم؟ هذا لا شك أنه يفيد جملة من الفوائد، منها أنه أدعى إلى حضور الذهن عند سماع هذا بأن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط. فإن أردت أن تتحقق من هذا الوصف فعليك بسلوك لتكون منهم. وفي هذا أيضا إشارة إلى نفي التقليد، العبرة بالحقائق، العبرة بالمبادئ، العبرة بالمثل، العبرة بما شرعه الله عز وجل وارتضاه، ليست العبرة بالأفراد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يجعل الناس ميزانا يزن بهم الحق، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يخطئ. ومن ثم فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتعصب لأحد فنجعل قوله من الحق الذي لا يرد عليه الباطل، أو نتعصب لمذهب أو رأي أو نحلة أو غير ذلك، وإنما العبرة عندنا هو بما ارتضاه الله عز وجل وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الصراط المستقيم. سلكه الناس أو خرجوا عنه، أخطأه فلان أو أصابه فلان، نأخذ الحق من حيث جاء، ونرد الغلط والانحراف من أي الناس صدر. وبهذا نأمن على أنفسنا بإذن الله عز وجل ألا ننحرف وألا نزيغ بسبب زلة العالم والمتبوع والداعية وما إلى ذلك ممن يقتدى بهم، فيكون عندنا أمان بإذن الله عز وجل وحماية ووقاية من الانزلاق. فنحن ندور مع الحق دائما حيث دار. ليس عندنا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعله ميزانا للناس، إن قال شيئا فهو الفيصل، وإن أخطأ تمحلنا في تصويب كلامه وغلطه، فهذا أمر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. وبالتالي فإننا لا نجعل الناس محلا للاجتماع والافتراق والموالاة والمعادات. أنا أحب فلان فإذا أحببته فأنت على الصراط المستقيم، وإذا أبغضته فأنت على الضلال المبين. هذا غير صحيح. الناس هؤلاء جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئون ويصيبون، وقد يحسن الظن بفلان وقد يسيء الظن بفلان لأمر أو لآخر لم تتبين له فضائله، لأمر عرض له أو غير ذلك. العبرة أيها الإخوان هو بلزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ودعني من الناس، أصابوا أو أخطأوا أنا لم أكلف بهم، أنا مكلف باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لن يسألني عن فلان هل أصاب أو أخطأ، ما رأيك بما قاله فلان أو كتبه فلان أو رد عليه فلان وما أشبه ذلك. ثم إن قوله صراط الذين أنعمت عليهم في فائدة أخرى، وهي أن القضية ليست مقتصرة على طبقة في جيل من الأجيال أو أسماء معينة، لا، وإنما في أوصاف، في أعمال، في اتباع، فكل من امتثل ذلك فهو من هؤلاء المنعم عليهم. وهنا وقفة مع الإضافة في الصراط. لاحظوا هنا ماذا قال؟ صراط الذين أنعمت عليه، أضاف إلى من؟ إلى الذين أنعم عليهم، فهذه إضافة إلى السالكين، أضافه إليهم باعتبار أنهم سالكوه، فيضاف تارة إليهم بهذا الاعتبار، وتارة يضيفه الله عز وجل إلى نفسه كما في قوله وأن هذا صراطي، ما قال صراط الذين أنعمت عليهم، وأن هذا صراطي، وكما في قوله صراط الله، فهذا أضافه إلى نفسه. لماذا؟ لأنه هو الذي شرعه وبينه وأمر الناس بسلوكه ونصبه لهم من أجل السير فيه. بعد ذلك هنا قد يقول قائل ما الحكمة في ذكر الرفيق على الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، رفقاؤك في الصراط هم المنعم عليهم، ما الحكمة في ذلك؟ أشرت إلى ذلك فيما سبق، ليكون ذلك أدعى إلى الامتثال، ولنا كثرة المثبطات والمعوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لما خلق النار ونظر إليها جبريل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، رأى شيئا كريه المنظر يحتم بعضها بعضا، فلما حفت بالشهوات نظر إليها ثانية فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فحتى لا يشعر الإنسان بوحشة التفرج، ومن أجل أن يستأنس بالرفيق الكريم في الطريق نبهه الله عز وجل على هذا، وأنهم الذين أنعم الله عليهم، فأولئك من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فمن هم هؤلاء الذين أنعم عليهم؟ القرآن يفسر القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم تفسر بالآية الأخرى، وهي من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا يغتر بكثرة الهالكين ويستأنس بهؤلاء ويعلم أنهم رفقاؤه على الصراط، وهؤلاء أعظم قدرا وأجل منزلة وذكرا، وأولئك وإن كانوا الأكثرية أهل الناكبين فلا عبرة بهم، وإنما العبرة بلزوم الحق واتباعه. ولهذا كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، فكلما استوحشت يا عبد الله في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وهض الطرف عما سواهم، تسلو بإذن الله عز وجل ويستقيم لك سيرك على هذا الصراط، وتصبر بإذن الله عز وجل حتى تلقى الله على حال مرضية. وهنا فائدة، لاحظوا أن الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت، أسند النعمة إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى في هداية هؤلاء، وذلك أن هذا الإفضال والإنعام هو محض تفضل منه سبحانه وتعالى عليهم. فمن حباه الله عز وجل بالهداية فينبغي أن يزداد لله شكرا بقلبه ولسانه وجوارحه فيزداد من ألوان العبوديات، كلما فتح الله عز وجل على قلبه هداية من الهدايات. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على العبد، لا أن يمتن على الله عز وجل بعمله ويرى أنه أفضل من غيره، وأنه يصلي مع الجماعة في المسجد كما يقول بعض الناس، وأنا أحسن من غيري، وأنا أصوم رمضان وما إلى ذلك. لا، الله عز وجل هداك فاحمد الله على ذلك وازدد من ألوان الهدايات، فإن شكر النعم مؤذن بدوامها وازديادها بإذن الله تبارك وتعالى. وما معنى الإنعام؟ أنعمت عليهم. الإنعام هو إيصال النعمة، والنعمة هي الحالة التي يستلذها الإنسان وتطيب له من لين العيش والدعاء والمال، وكذا ألوان النعم المعنوية، الهداية والصلاح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فهي اسم جنس يصدق على القليل والكثير، وإذا أضيفت إلى معرفة دلت على الإنعام المطلق التام، أي على عموم النعم الدينية والدنيوية والأخروية، كقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد، نعمة، لكنه أضافها إلى الياء، نعمتي أي أتممت عليكم نعمي، نعمي. فهذا هو المراد. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: اذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا نعم الله، نعم الله عليكم، لأن نعمة مفرد أضيف إلى التاء الضمير، والمفرد المضاف يعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما المعنى؟ إن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وبعض أهل العلم يقول إن الإنعام، وهذه قضية عرفية على كل حال، يختص بإيصال الخير والإفضال إلى الآدميين، وأما ما يكون إلى غيرهم الحيوانات فإنه لا يقال له نعمة. وهذا على كل حال إنما هو من قبيل العرف، كأنه اختص عرفا بذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عرفنا هؤلاء المنعم عليهم كما في آية النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهكذا من سار على طريقهم واتبعهم إلى يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم فيها عشر لغات، وعلى كل حال قرئ بعامتها. وقد استدل بهذه الآية بعض العلماء على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف؟ ما وجه الاستدلال بهذه الآية على صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر من الصديقين، وكذلك في قوله: من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين. فنحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ صراط النبيين والصديقين. وأبو بكر هو صديق الأمة، والصديق هو من كمل صدقه وتصديقه، كان رأسا في الصدق والتصديق، مصدق تام التصديق ليس يتطرق إليه شك، فهو بلغ هذه المرتبة رضي الله عنه كما قيل: لأمر وقر في قلبه، ما فاقهم بكثرة صيام ولا صلاة رضي الله تعالى عنه، وإنما لكمال صدقه وتصديقه. فإذا كنا ندعو الله عز وجل أن يسلك بنا سبيلهم، فهم أئمة الهدى الذين يقتدى بهم، ومن تبعهم وسار على طريقهم فهو على طريق استقامة وهداية. فأبو بكر رضي الله عنه هو المقدم في ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صحة إمامته وتقدمه في هذه الأمة، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك جل الأمر تجلية لا تبقي لللبس منضعا، ما اكتفى بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، بل قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وغير فيها قراءتان: قراءة بالجر وهي التي نقرأ بها غير المغضوب عليهم، وقراءة بالنصب وهي رواية عن ابن كثير على كل حال غير المغضوب عليهم. وتوجيه هذه القراءات لا أريد أن أشغلكم به، لربما النفوس لا تميل إلى سماع الإعراب. فعلى كل حال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط الذين، من هم؟ غير المغضوب عليهم، يعود إلى وين؟ إلى الذين فهو بدل من، على قول بعض أهل العلم، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله ومن الضلال، صراط الذين أنعمت عليهم، فهم سالمون من الغضب ومن الضلال. ويمكن أن يكون على وجه آخر من الإعراب، إذا اعتبرنا غير المغضوب عليهم صفة له، صراط الذين أنعمت عليهم، فوصفوا بعد ذلك بإيش؟ غير المغضوب عليهم، فيكون المعنى أنهم جمعوا بين النعمتين، نعمة الإيمان والسلامة من الغضب والضلال. ولا الضالين، لا هذه لا نافية، لا نافية، والتقدير غير المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في قراءة عمر رضي الله عنه وليست متواترة أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فعلى كل حال لا هذه تفيد تأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لو قال والضالين ربما يتوهم أنه يعود إلى المنعم عليهم، لكنه قال ولا الضالين، أي ولا صراط الضالين، فلا هذه تؤكد النفي، وأيضا هي تدل دلالة صريحة على أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده. لو قال غير المغضوب عليهم والضالين لربما توهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين، لا ما غاير كل نوع بمفرده، أو لربما توهم أن الضالين هو وصف للمغضوب عليهم. لو قال غير المغضوب عليهم والضالين، لا، كل طائفة من هذه الطوائف نحن نسأل الله عز وجل أن يجنبنا أوصافها جملة وتفصيلا. والضلال ما المراد به؟ ولا الضالين، الأصل فيه في كلام العرب أنه الذهاب عن حقيقة الشيء. إذا قال أبناء يعقوب لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام لنراك في ضلال، فهل قصدوا أنه تائه عن الحق؟ لو قالوا ذلك لكفروا، وإنما المقصود أنه ذاهب عن الحق في أمر يوسف صلى الله عليه وسلم في ضلالك القديم. فالذهاب عن حقيقة الشيء يقال له ضلال، ولهذا يطلق على النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة شهادة، أي تذهب تنسى، يغيب عنها المعنى أو الأمر الذي تريد أن تشهد به. ويطلق على غياب الشيء مطلقا، وقالوا إذا ضللنا في الأرض، ما معنى ضللنا في الأرض؟ دفننا فيها، غيبنا فيها، اختلطنا بالتراب، تفتتت عظامنا وذابت أبشارنا في التراب، أإذا ضللنا في الأرض. ولذلك يقال لمن دفن وغيب في قبره يقال أضلوه في قبره، يعني غيبوه وأذهبوه في قبره، كما قال الشاعر يصف رجلا من الكرام فآب مضلوه، رجع يعني مضلوه أي دافنوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائله. هذا رجل دفن بالجولان من أرض الشام، يقول فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائله. الرجل يعطي العطاء والنوال، كريم شهم، ورجل حازم جلد شجاع ذو رأي وحصافة، يقول غيب في التراب. بعد ذلك أذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات. أولا لاحظ التفريق بين الطريقتين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وذلك من أجل أن نجتنب كل واحد منهما، لا نتشبه بحال من الأحوال بأهل الغضب الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا نتشبه بأولئك الذين ضلوا عنه. وعلى رأس أهل الغضب الذين عرفوا الحق وتركوه اليهود كما سيأتي، وعلى رأس أهل الضلال إذا ذكر الضلال نسأل الله العافية فهم النصارى. فكيف ساغ للأمة أن تتشبه بهؤلاء الذين يدورون بين الغضب والضلال؟ كيف صار النصارى في عصرنا الحديث صاروا قدوة لنسائنا وشبابنا ولكثير من أبناء المسلمين، يصيحون هناك تصيح شياطينهم بالموضة فتتردد في أرجاء المعمورة، فيتبعها المسلم والكافر، عابد الوثن والموحد من أبنائنا، كيف ساغ لهم أن يجعلوا الضالين قدوة وإماما يتبعونه ويتأسون بآثاره. هذه من أعجب الأشياء أيها الإخوة، من أعجب الأمور. ثم هذا التقمص والتشبه لا يقف على باب من الأبواب. بعض السلف كسفيان بن عيينة رحمه الله يقول: كل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، عرفوا الحق وتركوه، وكل من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم جملة أمور مما شابهت فيه هذه الأمة اليهود والنصارى: الحسد، البغضاء، لا يقبلون الحق إلا إذا جاء من طائفتهم فإن جاء من غيرهم ردوه، إذا أحبوا أحدا عظموه ورفعوه، وإذا أبغضوه حطوا من قدره وأسفوا في ذمه. هذه كلها من أوصاف هؤلاء. السعي في الأرض في الفساد، إشاعة الفاحشة، الحكم بغير ما أنزل الله، أكل الرشا وأكل الربا والكذب على الله عز وجل، والتحريف لدينه، سواء كان ذلك من قبيل تحريف الألفاظ في الكتب، أو كان ذلك من قبيل تحريف المعاني. فائدة أخرى، وهي أن الله وصف صراط المنعم عليهم بقول غير المغضوب عليهم، وذلك لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم، لأن الصفات السلبية يؤتى بها لإثبات كمال أضدادها. هذا النفي يتضمن ثبوت كمال ضده، فإذا قال لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيدل على كمال رضا الله عز وجل عن أهل الصراط المستقيم، ويدل أيضا ولا الضالين، ويدل على كمال اهتدائهم. فإن النفي في مثل هذه المقامات ليس نفيا محضا، وإنما يتضمن ثبوت كمال ضده. ومن هم هؤلاء المغضوب عليهم والضالين؟ هم اليهود والنصارى ابتداء، وكل من عرف الحق وتركه فهو من المغضوب عليهم، وكل من ضل عنه وجهله فهو من الضالين. والنصارى اليوم يجمعون بين الغضب والضلال، لأنهم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا حقية دعوته عليه الصلاة والسلام، فهم يجمعون بين الأمرين. وما يدل على أن المقصود به اليهود والنصارى ابتداء ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي بإسناد صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: غير المغضوب عليهم، قال: هم اليهود، ولا الضالين، قال: هم النصارى. وجاء نحوه من حديث أبي ذر مرفوعا وهو عند أحمد، قال الحافظ إسناده حسن. كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الدين، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم، فماذا قال له اليهودي؟ قال له زيد، قال: إن لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. يقول: أنا مهتم بهذا الموضوع، أنا أريد أن أتبع دينكم فأخبرني عن هذا الدين. فقال، وهذا الشاهد والحديث البخاري: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. يعرفون، قال: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لاحظ، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولا يعبد إلا الله. فخرج فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله. الحديث فائدة رابعة، وهو أنه جاء وصف اليهود بالغضب في مواضع من كتاب الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وباءوا بغضب من الله، فباءوا بغضب على غضب، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه. وقال: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة. وقال: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، من هم؟ أهل النفاق، تولوا اليهود. فائدة خامسة، وهي أن الناس بالنسبة لمعرفة الحق واتباعه على ثلاث أقسام: قسم عرفوا الحق واتبعوه، وهؤلاء أهل الكمال، هم المنعم عليهم، وقسم نسأل الله العافية ما عرفوه ولا اتبعوه، فهؤلاء هم أهل الضلال. وقسم ثالث وهم أولئك الذين عرفوه ولكنهم لم يتبعوه، فهؤلاء منهم هؤلاء هم اليهود، كل من عرف الحق وحاد عنه. فائدة سادسة وهي ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن الغضب نتيجة لفساد القصد، وأن الضلال إنما هو نتيجة لفساد العلم، وذكر أن اعتلال القلوب ومرضها إنما يكون نتيجة لأحد هذين الفسادين، وبالهداية إلى الصراط المستقيم شفاء من مرض الضلال. إذا تحقق العبد من إياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا، والشفاء من فساد القصد، والشفاء من فساد القصد يكون بماذا؟ بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فائدة سابعة وهي كيف أضاف الله عز وجل النعمة إليه وحذف فاعل الغضب، وهذا من آداب الألفاظ. قال صراط الذين أنعمت، ثم قال ما قال غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم. ما الفائدة في ذلك؟ أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد في آداب كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر القرآن. ماذا قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت ما قال والذي يمرضني ويشفيني، قال مرضت فأصاب المرض إلى نفسه، وأضاف الشفاء إلى الله عز وجل. وكذلك في قصة الخضر مع موسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لما كانت القضية في عيبها نسب إلى نفسه، بينما في حفظ أموال اليتامى في الجدار الذي نقضه ثم أقامه قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، ما قال فأردت أنا، فأراد ربك. ولذلك حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الله ماذا قال؟ قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما قال وما قلاك وما قلاك، وإنما قال وما قلى. ويؤخذ من هذا أيضا في إضافة النعمة إلى الله عز وجل دون الغضب أن رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه. وأيضا استاء النعم لا يكون إلا من الله، وأما اللعن والغضب فيكون منه ومن ملائكته ومن عباده المؤمنين، ويلعنهم اللاعنون، عليه معنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم أيضا في حد فاعل الغضب ما قال غضبت عليهم، إهانة لهم وعدم اكتراف بهم وإهمال. ثم أيضا الإنعام بالهداية يستلزم شكر المنعم، فصرح به هنا قال صراط الذين أنعمت، وأصل الشكر يكون بذكر المنعم والعمل بطاعته، ومن هذا إبراز المنعم وذكره والتصريح به. وعلى كل حال القاعدة أن العرب تضيف الفعل إلى من وجد منه وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحيانا، وأحيانا العكس يضيفونه إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير الذين غضبت عليهم. فعلى كل حال وفائدة ثامنة وهي أن الله قابل بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، حيث ذكر المغضوب عليهم والضالين مقابل المهتدين المنعم عليهم، كما أن الله دائما أو كثيرا يقرن بين الهدى والفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ويقرن بينه وبين الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الهدى والأمن، ويقرن بين الضلال والشقاء، إن المجرمين في ضلال وسعر، كانوا في النار لا شك أنهم في شقاء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وجمع بين هذه الأربعة بقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفائدة تاسعة لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ يمكن أن يكون روعي بذلك الناحية التاريخية، اليهود قبل النصارى، ويمكن أن يكون روعي في ذلك الناحية المكانية، أي أقرب للمسلمين النصارى ولا اليهود؟ اليهود كانوا في أطراف المدينة، قريظة والنضير وبني قينقاع، والنصارى كانوا في الشام وفي نجران. ويمكن أن يكون باعتبار عظم وغلظ الكفر اللي عرف الحق ونكب عنه ما مثل الذي جهله فحاد عنه، فهم أجرى على الله الذين عرفوه وأعرضوا عنه. ويمكن أن يكون ذلك لأنه قدم المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام. وأخيرا هنا فائدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ذكرها الشيخ الإسلام في الكلام على الصراط المستقيم، كلام جيد وجميل أذكر خلاصته. يقول في صفحة 92 من المجلد الأول، يقول: ثم إن الصراط المستقيم، يبين حقيقته، هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. على كل حال، فالصراط المستقيم هو لزوم مطاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ومجانبة طريق أهل الغضب وأهل الضلال. فأنت لابد أن تفهم هذه الحقيقة، الصراط المستقيم، تعرف أنك لا تتشبه بأعداء الله عز وجل بحال من الأحوال، لا في العادات ولا في المعاملات أو العبادات. هذا ما يتعلق بسورة الفاتحة، انتهينا منها بهذا. جزاكم الله خير، شكر الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14628.